بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المصنف: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. تمهيدا أيها الإخوة لفهم الباب، يقال إن من تحقيق التوحيد لله جل وعلا والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى إضافة النعم إليه جل وعز على تفاوتها وعلى اختلاف أنواعها. وإن من تحقيق التوحيد لله جل وعلا أن يعلم المرء علم يقين أن النعم كلها من الله تبارك وتعالى وحده، وأنها من فضله جل وعلا وتمام لطفه وعظيم إحسانه إلى عباده. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في المجلد الأول صفحة 153، أنا أحيل إلى طبعة مكتبة العبيكان في مجلدين، قال: فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يخفاكم أن دليل هذا هو قوله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا قلنا إخواني إن الإنعام بالنعم من عظيم جوده عز وجل، وهو الجواد سبحانه وتعالى، ومن محض منته تبارك وتعالى على خلقه وهو المنان جل وعلا، فهذا يعني أن العبد ليس أهلا للنعمة، وأن العبد لا يستحق النعمة على الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أدامها عليه فهذا من تمام فضله وعظيم إحسانه وجوده وكرمه. وإن سلب عبده النعمة ونزعها منه فهذا من عدله جل وعلا، من عدله مع خلقه، فهو جل وعلا مالك الملك، يؤتي نعمه من يشاء من عباده وينزعها تبارك وتعالى ممن يشاء من خلقه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. وهذا إخواني فيه تنبيه العباد على أمر في غاية الأهمية، ألا وهو أنه كلما زادت النعم فإن على العباد أن يزدادوا ذلا لله وخضوعا له تبارك وتعالى وقياما بشكره وأداء لحق نعمه تبارك وتعالى، وأن يجتهدوا اجتهادا كبيرا في شكر هذه النعم على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به فيرعوها حق رعايتها ويصرفوها فيما يحبه جل وعلا ويرضاه. إذا تبين لنا هذا إخواني فنرجع إلى الترجمة. يقول المصنف: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. لعل بما تقدم من الكلام ندرك أن عقد هذه الترجمة لها مقاصد، وأن من مقاصدها ما يلي: أولا بيان أن ما يحصل للعبد من النعم والخيرات هو مجرد فضل محض من الله جل وعلا، ومحض إحسان منه عز وجل. ومنها أعني من مقاصد هذه الترجمة إبطال زعم الإنسان استحقاقه النعم على الله عز وجل، وأنه أهل لها أو جدير بها ونحو ذلك. ومقصد آخر من مقاصد هذه الترجمة وجوب تعظيم الله عز وجل، وجوب إجلاله، وذلك بنسبة النعم إليه تبارك وتعالى وبشكره على هذه النعم. ومن تعظيمه التحرز من إطلاق اللسان في نسبة النعم إلى غير الله، كنسبتها إلى الكد أو إلى الخبرة أو إلى الذكاء أو إلى الاجتهاد أو إلى الآباء والأجداد ونحو ذلك. فهذا وأمثاله مناف لكمال التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يقوم في القلب. وفي الإخلال بهذا إخلال بالعبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ الشارح رحمه الله في مناسبة الباب لكتاب التوحيد:
يقول الشارح رحمه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد.
إذا فهمنا الكلام الذي ذكرت لكم تفهمون كلام الشيخ هذا رحمه الله. نعم.
أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها
لأن المنعم والرازق والمدبر هو من؟ هو الله جل وعلا. فإذا نسي هذه الأمور كلها ونسبها إلى نفسه بما منحه الله من الأساليب والطرق والمهارات ونحو ذلك، وقع في نوع من الشرك في الربوبية. نعم.
وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك، وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية.
نعم. وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه العبد من وجوب الذل لله والخضوع له تبارك وتعالى. طيب، هذا الباب هو في الحقيقة مقارب لباب تقدم معنا. أحد يذكر الترجمة؟ مقارب لباب سبق في هذا الموضوع، وهو باب قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهذا الباب كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد نظير باب قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب كما سترون آيتين وحديثا واحدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر في تفسير الآيتين من أقوال السلف ما يكفي ويحقق المقصود ويكشف عن معنى الآية ومدلولها، أو معنى الآيتين ومدلولهما. الآية الأولى،
الآية الأولى ما ترجم به المؤلف وهي قوله تعالى ولئن أذقناه، الضمير يعود على الإنسان والمراد به الجنس، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان، فلا يقول ذلك المؤمن. قال تعالى قبلها إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه حال الإنسان من حيث هو إنسان، لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة. قوله منا أضافه الله إليه لوضوح كونها من الله ولتمام منته بها. قوله من بعد ضراء مسته، أي أنه لم يذق الرحمة من أول أمره، بل أصيب بضراء كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلك.
والضراء هي الشدة والبلاء. نعم.
بل أصيب بضراء كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلك، ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حتى يحس بها، وتكون لذتها والسرور بها أعظم، مثل الذائق للطعام بعد الجوع. قوله مسته، أي أصابته وأثرت فيه. قوله ليقولن هذا لي، هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس، واللام في قوله ليقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن أذقناه.
وهذا هو الشاهد لكتاب التوحيد من الآية ليقولن هذا لي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله وما أظن الساعة قائمة، بعد أن انغمس في الدنيا نسي الآخرة، بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله ثم كشفها، ثم وجد بعد ذلك لذة وسرورا يشكر الله على ذلك.
نعم، لماذا يصدر هذا من المؤمن؟ يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: والمؤمن يرى ذلك ملكا لله أو ملكا لربه، وفضلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده، وله أي لله جل وعلا وله أن لا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منع شيئا هو له يستحقه عليه. لذا المؤمن يرى المنة لله تبارك وتعالى دائما عليه، ويرى فضل الله جل وعلا عليه دائما، ففضل الله بين عينيه، فلا يرى لنفسه شيئا على الله جل وعلا مهما بذل ومهما عمل. نعم.
أما هذا فقد نسي الآخرة وكفر بها. قوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والمعنى على فرض أن أرجع إلى الله إن لي عنده للحسنى، والحسنى اسم تفضيل أي الذي هو أحسن من هذا، واللام للتوكيد. قوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي فلننبئن هذا الإنسان، وأظهر وأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر، ولأجل أن يشمله الوعيد وغيره. قول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي هذا بكسبي وأنا مستحق له. قول ابن عباس: يريد من عندي، أي من حذقي وتصرفي، وليس من عند الله.
نعم، حسن. هذه الآية لنا معها وقفات كالعادة في بقية النصوص التي يريدها المصنف الباب. الوقفة الأولى في بيان معناها الإجمالي. يقال في بيان معناها: يبين الله تبارك وتعالى في هذا الجزء من الآية حال الإنسان بعد رفع الله الشدة عنه، وبعد كشف ما أصابه من الضر أو الفقر أو المرض، وما يكون عليه من الإعجاب بالنفس والاعتداد بها، وأنه يقول بعد أن تنزل عليه النعمة ويتفضل الله جل وعلا عليه ناسيا فضل الله وإحسانه ولطفه: هذا لي، أي قال القرطبي: هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي، وأني أهل لهذا الفضل وأهل لهذه الرحمة. فهو يرى والعياذ بالله أن ما جاءه من النعم بسعيه وفعله واستحقاقه وأهليته، يرى أن ما جاءه من النعم بهذا بسعيه وبفعله وباستحقاقه وبأهليته، لا بفضل الله وإحسانه وجوده. ولهذا قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني مستحق لهذا وأهل له. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في بيان حال هذا النوع من الناس: فيرى النعمة حتما واجبا على الله، ولم يعلم أنه ابتلاء بالنعمة والمحنة ليتبين شكره وصبره. ولا شك أن هذا من كفر نعمة الله تبارك وتعالى ونسيان فضله وعدم القيام بحقه وعدم القيام بشكر نعمه تبارك وتعالى، بل هذا هو عين البغي وعين الطغيان والتعالي على نعم الله جل وعلا. مثل هذه الآية التي أوردها المصنف: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فهذا هو حال الإنسان. من هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن إلى آخره، قال: فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه، يعني آتاه تلك النعم، آتاه ذلك، ولكنه ظن أنه لكرامته عليه، لظنه أي هذا الإنسان لكرامته على الله تبارك وتعالى أعطاه ما أعطاه من النعم وأكرمه بما أكرمه من النعيم ورغد العيش. هذا ما يتعلق بالآية. دلالة الآية تدل على ماذا؟ تدل الآية على تحريم اعتقاد أن إنعام الله على المرء بالنعم لكونه مستحقا لذلك أو أنه مختص بها وأهل لها، هذه هي دلالة الآية. الشاهد من الآية تقدم معنا في أثناء تفسير الشيخ رحمه الله، وهو الجزء الذي أورده المصنف بتمامه: ليقولن هذا لي. هذا هو الشاهد. ما وجه الاستشهاد من الآية؟ كيف استدللنا على أن هذا الأمر من المنهيات والأعمال التي يجب على المرء أن يتجنبها، فلا ينسب النعمة إلى نفسه، أو أنه يدعي أنه أهل لها؟ وجه الدلالة، يقول أهل العلم: ذم من نسب النعمة إلى نفسه، لأن السياق سياق ماذا؟ سياق ذم. ذم من نسب النعمة إلى نفسه واعتقد أن إنعام الله جل وعلا عليه لكونه أهلا لها ومستحقا لها. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل الأول 156: فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات، يعني ما قام في نفسه، في نفس هذا الإنسان، من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه، وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره، فقد جعل سببها ما اتصف به هو، لا ما قام به، أي بالله جل وعلا، من الجود والإحسان والفضل والمنة، ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له، أيشكر أم يكفر، ليس ذلك جزاء على ما هو منه. انتهى كلامه. وقد يقال أن وجه الدلالة أيها الإخوة ما جاء في آخر الآية من الوعيد. ما هو ختام الآية؟ قال الله جل وعلا: نعم، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. إذن نقول وجه الاستشهاد أو الدلالة هو ورود الوعيد الوارد في الآية على هذا الصنف من الناس. المناسبة والمبحث الأخير في الآية: ما مناسبة الآية للباب، أو مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد؟ نقول: لما فيها من وصف حال الإنسان مع النعمة بعد الضر. لما فيها من وصف حال الإنسان مع النعمة بعد زوال الضر عنه، وما يكون عليه من كفر النعمة ونسبتها إليه وادعاء استحقاقه لها. هذه هي المناسبة. هذا متعلق بالآية الأولى. تفضل الآية الثانية.
وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
نعم، الشرح.
الآية الثانية قوله تعالى: إنما أوتيته على علم. في القرآن آيتان: آية قال الله فيها: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الثانية: إنما أوتيته على علم عندي. والظاهر من تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية.
والفائدة: هذه الآية، يعني الآية الثانية، وهي آية سورة القصص التي أتى بها المؤلف رحمه الله كدليل لما أراد في هذا الباب، أقول: هذه الآية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة مستقلة في تفسيرها، ذكر هذا من ترجم له، ولا أدري إن كانت موجودة أم لا، لكن من ذكرها لم يشر إلى أنها مطبوعة أو حتى مخطوطة. نعم.
قوله على علم، في معناه أقوال. الأول قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، فيكون العلم عائدا على الإنسان، أي إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي، وعليه يكون هذا كفرا بنعمة الله وإعجابا بالنفس.
إذا تأمر على علم قال إيش؟ فيكون العلم عائدا على الإنسان. طيب
الثاني قال آخرون: على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا عن الله، وأنه أهل ومستحق، وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه. والعلم هنا عائد على الله، أي أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له.
إذن القول الثاني أن العلم يعود على من؟ على الله جل وعلا. نعم.
الثالث قول مجاهد: أوتيته على شرف، وهو من معنى القول الثاني، فصار معنى الآية يدور على وجهين. الوجه الأول أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده
بل زعم
أنها من كسب يده وعلمه ومهارته.
نعم.
الوجه
بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته، وأن هذا العلم الذي عنده استوجب ماذا؟ استوجب به هذا المال الكثير والنعم المتكاثرة. وإلى هذا طبعا يشير تفسير قتادة رحمه الله، إلى هذا المعنى. الوجه الأول يشير تفسير قتادة حيث قال: على علم مني بوجوه المكاسب. نعم.
الوجه الثاني أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، وكأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة.
وهذه طبعا دعوة باطلة، كون أن الله جل وعلا أعطاه هذه النعمة لكونه أهلا لها، هذه دعوة باطلة تردها النصوص ويردها أيضا الواقع. إذ لو كان هذا دليلا على رضا الله تبارك وتعالى عمن هذا حاله، أو كان هذا عنوانا على شرفه، لما أهلك الله تبارك وتعالى من أهلك ممن كان هذا حاله، ولما أنزل به العقوبات المتنوعة. فلما أهلك الله جل وعلا أمثال هذا النوع من الناس، دل ذلك ماذا؟ على أن هذا ليس دليلا على رضا عن من جمع المال ووسع عليه في الرزق أو الجاه أو القوة ونحو ذلك، وأن هذا العطاء هو في حقه ماذا؟ ابتلاء ومحنة لمن أعطي ووهب له هذا المال، لا دليلا على المحبة والرضا. نعم.
فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله عز وجل،
يعني على الوجه الأول والوجه الثاني. نعم.
والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من الله، فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليها، بل كل ما نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله، فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، حتى ولو حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك، فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة هو الله عز وجل. ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق، فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق بل يكون عاطلا. وشكر النعمة له ثلاثة أركان: أولا الاعتراف بها في القلب، ثانيا الثناء على الله باللسان، ثالثا العمل بالجوارح بما يرضي المنعم. فمن كان عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب لمهارته وجودته وحذقه فهذا لم يشكر النعمة. وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى غير الله أو عمل بمعصية الله في جوارحه فليس بشاكر لله تعالى.
وهذا تقدم معنا يعني ما يتعلق بشكر النعمة في باب قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعود الآن على ما يتعلق بالمباحث المتعلقة بالآية. مبحث الأول في المعنى الإجمالي لها. هذه الآية إخواني قال: إنما أوتيته على علم عندي، جاءت في سياق قصة قارون لما وعظه قومه وذكروه بالله تبارك وتعالى. وما لله جل وعلا من حق في المال الذي أنعم به عليه وتفضل به عليه عندها، يعني عند ورود هذه الموعظة على قارون، رد على من حوله واعتد بنفسه وأخذته العزة بالإثم، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. هكذا رد على من نصحه وذكره: إنما أوتيته على علم عندي. إنما أوتيته على علم عندي، لهذه الجملة وجهان أو معنيان. على علم عندي، إما أن يكون العلم عائدا على قارون، كأنه يقول: على علم عندي، أي على علم مني بطرق المكاسب وعلى حسب مهارتي وحسب معرفتي ودرايتي وخبرتي ونحو ذلك. وإما أن يكون العلم عائدا على الله، إنما أوتيته على علم عندي، أن يكون العلم عائدا على الله. والمعنى قال ابن القيم في الفوائد: إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أني أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله، يعني أستأهله مثل ما نقول نحن وأستأهله. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فقوله عندي معناه إن عندي أن الله تعالى آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل في. وهذا معنى قول مجاهد: إنما أوتيته ماذا؟ على شرف. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: على، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا على الله والعياذ بالله، وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه. والعلم هنا عائد على الله كما تقدم إلى آخره. هذا ما يتعلق بمعنى الآية إجمالا والمستفاد من كلام الشارح رحمه الله وغيره من أهل العلم. دلالة الآية على ماذا تدل الآية؟ تدل الآية أيها الإخوة على تحريم إنكار النعمة. كيف؟ نقول: وذلك بإسنادها إلى غير الله، كإسنادها إلى النفس، وإسنادها إلى الخبرة، وإسنادها إلى الفضل والشرف ونحو ذلك. طيب، أين الشاهد من الآية الباب؟ الشاهد واضح، وهو الجزء من الآية الذي أورده المصنف بتمامه: إنما أوتيته على علم عندي. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الآية، وجه الاستشهاد أيها الإخوة ما قرره ابن القيم رحمه الله في شفاء العلي في المجلد الأول صفحة 156 بقوله: ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانه، وذلك محض الكفر بها. هذه وجه الدلالة. قال ابن القيم رحمه الله تتمة لكلامه هذا، فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة، فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة، وإنها من المنعم وحده، فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدا لها. فإذا قال أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها أو حصلت بها ذلك، فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها. انتهى كلامه رحمه الله. المبحث الأخير مناسبة الآية للباب. مناسبة الآية نقول للباب لما فيها من الدلالة على تحريم إضافة النعم إلى غير الله وعدم إضافتها إلى فضل الله وإحسانه، لهذا جاء بها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدر،
لون حسن وجلد حسن ويذهب عني،
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به.
الصواب بكسر الذال، قذرني بكسر الذال وفتح الراء، قذرني.
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق.
سيأتي التعريف به إن شاء الله.
فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
الحديث أولا من حيث تخريجه وبيان درجته واضح كما قال المصنف رحمه الله تعالى أخرجاه، أي رواه البخاري ومسلم. أما من حيث معرفة ألفاظه وشرح الكلمات فنقرأها من كلام الشارح رحمه الله وغفر له. نعم.
يقول الشارح رحمه الله: وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ثلاثة من بني إسرائيل، جميع القصص الواردة في القرآن
قصص
جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد الخبر، بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قوله من بني إسرائيل في محل نصب نعت له لثلاثة، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم. قوله أبرص أي في جلده برص، والبرص داء معروف وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية،
وهو بياض يظهر على ظاهر البدن، هذا هو البرص وهو داء معروف كما قال الشارح. نعم.
وربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد، لكن رفعها لا يمكن، ولهذا جعلها الله آية لعيسى، قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. قوله أقرع من ليس على رأسه شعر.
نعم، بحيث يزول الشعر تماما حتى يصير ماذا؟ أملسا، هذا هو الأقرع أو الأصلع. نعم.
قوله أعمى من فقد بصر، من فقد البصر،
والمقصود فقد العينين جميعا، أما من فقد إحدى العينين فيقال له أعور. نعم.
قوله فأراد الله، وفي بعض النسخ أراد الله، فعلى إثبات الفاء يكون خبر إن محذوفا دل عليه السياق تقديره إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم. ولا يمكن أن يكون أبرص وأقرع وأعمى خبرا لأنه بدل، وعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة أراد الله، والإرادة هنا كونية. قوله يبتليهم أي يختبرهم، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر.
وأصحاب هذه القصة ابتلوا بالأمرين، ابتلوا بالخير والنعمة وبالضراء والشر. نعم.
قوله ملك واحد الملائكة، وهو عالم غيبي، خلقهم الله من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بهم، وهو أحد أركان الإيمان الستة. قال أهل اللغة: وأصل الملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، وعلى هذا يكون أصله مألك، فصار فيه إعلال قلبي، فصار ملأك، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة تخفيفا فصار ملك، ولهذا في الجمع تأتي الهمزة ملائكة. قوله ويذهب يجوز فيه الرفع والنصب، والرفع أولى. قوله قدرني أي استقدرني وكرهوا مخالطتي من أجله.
نعم. ونفروا مني واستاءوا من رؤيتي، هذا معنى قدرني، وعابوني بسبب هذا الداء. نعم.
وقوله به الباء للسببية أي بسببه. قوله فمسحه ليتبين أن لكل شيء سببا، وبرئ بإذن الله عز وجل، فذهب عنه قدره، بدأ بذهاب القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن، لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، كما يقال التخلية قبل التحلية. قوله قال الإبل أو البقر شك إسحاق، والظاهر أنه الإبل كما يفيد السياق، وإسحاق أحد رواة الحديث. قوله
وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا هو إسحاق أحد رواة الحديث، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم.
قوله عشراء قيل هي الحامل مطلقا، وقال في القاموس هي التي بلغ حملها 10 أشهر أو 8، سخرها الله عز وجل وذللها، ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها. قوله بارك الله لك فيها، يحتمل أن لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء وهو الأقرب، لأنه أسلم من التقدير، ويحتمل أنه خبر محض، كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها، ويكون المعنى على تقدير قد بارك الله لك فيها. قوله فأتى الأقرع وهو الرجل الثاني في الحديث. قوله فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ولم يكتف بمجرد الشعر بل طلب شعرا حسنا. قوله الذي قذرني الناس به أي القرع، لأنه إذا كان أقرع كرهه الناس واستقدره، وهذا يدل على أنهم لا يغطون رؤوسهم بالعمائم ونحوها، وقد يقال يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من جوانبها فيكرهه الناس مما بدا منها.
والمقصود كراهة رؤيته والنفرة منه، وذلك بالابتعاد عنه وعدم القرب منه. نعم.
قوله فذهب عنه قدره، يقال في تقديم ذهاب القدر ما سبق، وهذه نعمة من الله عز وجل أن يستجاب للإنسان. قوله البقر أو الإبل الشك من إسحاق، وسياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر. قوله فأتى الأعمى هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة. قوله فأبصر به الناس لم يطلب بصرا حسنا كما طلبه صاحباه، وإنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط، مما يدل على قناعته بالكفاية. قوله فرد الله إليه بصره، الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس فقط. قوله قال الغنم، هذا يدل على زهده، كما يدل على أنه صاحب سكينة وتواضع، لأن السكينة في أصحاب الغنم. قوله شاتا والدا، قيل إن المعنى قريبة الولادة، ويؤيده أن صاحبيه أعطي أنثى حاملة. ولما يأتي من قوله فأنتج هذان وولد هذا،
ولما يأتي
من قوله فأنتج هذا وولد هذا. والشيء قد يسمى بالاسم القريب، فقد يعبر عن شيء حاصلا وهو لم يحصل لكنه قريب الحصول. قوله فأنتج هذان بالضم، وفيه رواية بالفتح فأنتج، وفي رواية فنتج هذان. والأصل في اللغة في مادة نتج أنها مبنية للمفعول والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر، وأنتج أي حصل لهما نتاج الإبل والبقر. قوله وولد هذا أي صار لشاته أولاد. قالوا والمنتج من أنتج، والناتج من نتج، والمولد من ولد، ومن تولى توليد النساء يقال له القابلة، ومن تولى توليد غير النساء يقال له منتج أو ناتج أو مولد. قوله فكان لهذا واد من الإبل، مقتضى السياق أن يقول فكان لذلك لأنه أبعد المذكورين، لكنه استعمل الإشارة للقريب في مكان البعيد، وهذا جائز وكذا العكس. قوله في صورته وهيئته، الصورة في الجسم والهيئة في الشكل، والهيئة في الشكل واللباس، وهذا هو الفرق بينهما.
في صورته وهيئته يعني التي كان عليها سابقا، هكذا قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني التي كان عليها قبل أن يذهب عنه هذا البلاء. نعم.
قوله رجل مسكين خبر المبتدأ محذوف تقديره، أنا رجل مسكين والمسكين الفقير، وسمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، والغني في الغالب يكون عنده قوة وحركة. قوله وابن سبيل أي مسافر، سمي بذلك لملازمته للطريق، ولهذا سمي طير الماء ابن الماء لملازمته له غالبا. فكل شيء يلازم شيئا فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البنوة. قوله انقطعت بي الحبال في سفري، الحبال الأسباب، فالحبل يطلق على السبب وبالعكس. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، كالرشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر.
وفي قوله انقطعت بي الحبال في سفري يشير بهذا إلى أي شيء؟ إلى عجزه وعدم وجود ما يملكه للمضي في سفره والوصول إلى بلده. بهذا يريد هذا بقوله انقطعت بي الحبال في سفري. نعم.
قوله فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك،
وقوله هناك يعني بلاغا أتبلغ به في سفري، البلاغ من البلغة، والمراد بها هنا الكفاية، أي شيئا أتوصل به إلى مقصودي وأصل به إلى مرادي. نعم.
قوله فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لا نافية للجنس، والبلاغ بمعنى الوصول، ومنه تبليغ الرسالة أي إيصالها إلى المرسل إليه، والمعنى لا شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك، فالمسألة فيها ضرورة.
وقوله فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، هذا قول من؟ الملك. وتأمل في قوله إلا بالله ثم بك في تحقيق الملائكة للتوحيد. نعم.
قوله أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء، لأن سأل تأتي بمعنى استجدى وبمعنى استخبر، تقول سألته عن فلان أي استخبرته، وسألته مالا أي استجديته واستعطيته، وإنما قال أسألك بالذي أعطاك ولم يقل أسألك بالله، لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه، ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين، لأنه جمع بين أمرين، كونه مسكينا وكونه ابن سبيل، ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. وقوله بعيرا يدل على أن الأبرص أعطي الإبل، وتعبير إسحاق الإبل أو البقر من باب ورعه. قوله أتبلغ به في سفري أي ليس أطيب الإبل وإنما يوصلني إلى أهلي فقط. قوله الحقوق كثيرة أي هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة، ليس حقك أنت فقط، وتناسى والعياذ بالله أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال.
ومراده من قوله الحقوق كثيرة هو مراد الأبرص من قوله الحقوق كثيرة ورد السائل والامتناع عن أداء حق الله تبارك وتعالى فيما تفضل عليه من هذا المال. نعم.
قوله كأني أعرفك، كأن هنا للتحقيق لا للتشبيه، لأنها إذا دخلت على جامد فهي للتشبيه، وإذا دخلت على مشتق فهي للتحقيق أو للظن أو للظن والحسبان، والمعنى إني أعرفك معرفة تامة. قوله ألم تكن أبرص يقدرك الناس، ذكره الملك بنعمة الله عليه وعرفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة، والاستفهام للتقرير لدخوله على لم كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. قوله كابرا عن كابر أنكر أن المال من الله، لكنه لم يستطع أن ينكر البرص.
يقول ابن القيم هنا عند قوله كابرا عن كابر، قال وكونها أي النعمة موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. وهذا ماذا؟ هذا يدعو إلى الشكر أكثر وأكثر، كونه يتمتع بالنعمة وقبله تمتع آباؤه. هذا فيه حج على المرء. نعم.
وكابرا منصوبة على نزع الخافض، أي من كابر، أي ممن يكبرني وهو الأب، عن كابر له وهو الجد. وقيل المراد الكبر المعنوي، أي إننا شرفاء وسادة.
الكبر المعنوي.
وقيل المراد الكبر المعنوي، أي إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل، وليس هذا المال مما تجدد. واللفظ يحتمل المعنيين جميعا. قوله إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن شرطية ولها مقابل، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة. فإن قيل كيف يأتي بإن الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ أجيب إن هذا من باب التنزل مع الخصم، والمعنى إن كنت كما ذكرت عن نفسك فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه كابرا عن كابر فصيرك الله إلى ما كنت من البرص والفقر. ولم يقل إلى ما أقول، لأنه كان على ذلك بلا شك. والتنزل مع الخصم يرد كثيرا في الأمور والتنزل مع الخصم يرد كثيرا في الأمور المتيقنة، كقوله تعالى الله خير أما يشركون، ومعلوم أنه لا نسبة وأن الله خير مما يشركون، ولكن هذا من باب محاجة الخصم لإدحاض حجته. قوله وأتى الأقرع في صورته، الفاعل الملك، وهنا قال في صورته فقط، وفي الأول قال في صورته وهيئته، فالظاهر أنه تصرف من الرواه، وإلا فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة، وإن كانت الصورة تكون خلقة والهيئة تكون تصنعا في اللباس ونحوه. وقد جاء في رواية البخاري في صورته وهيئته. قوله فقال له مثل ما قال لهذا، المشار إليه الأبرص. قوله فرد عليه، أي الأقرع. قوله مثل ما رد عليه هذا، أي الأبرص. فكلا الرجلين والعياذ بالله غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها ولا راحم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. قوله فصيرك الله إلى ما كنت عليه، أي ردك الله إلى ما كنت عليه من القرع الذي يقدرك الناس به والفقر. قوله فرد الله علي بصري، اعترف بنعمة الله، وهذا أحد أركان الشكر. والركن الثاني العمل بالجوارح في طاعة المنعم. والركن الثالث الاعتراف بالنعمة في القلب. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. قوله فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله، الجهد المشقة.
الجهد
المشقة، والمعنى لا أشق عليك بمنع ولا منة. واعترافه بلسانه مطابق لما في قلبه، فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن. قوله خذ ما شئت.
لماذا قال هذا فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله، لا أشق عليك بمنع ولا منة؟ لأن الواهب والمعطي هو الله تبارك وتعالى، فهو معترف بفضل الله جل وعلا عليه ومنته تبارك وتعالى بهذا الخير الذي أعطاه. نعم.
قوله خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان الشكر. قوله لله، اللام للاختصاص والمعنى لأجل الله، وهذا ظاهر في إخلاصه لله، فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أردك. قوله إنما ابتليتم، أي اختبرتم، والذي ابتلاهم هو الله تعالى.
ابتلاهم، هل يشكرون نعمة الله عليهم أم لا؟ وهل يذكرون سوء حالتهم وما كانوا عليه من الفقر أم لا؟ نعم.
وظاهر الحديث أن قصتهم مشهورة معلومة بين الناس، لأن قوله إنما ابتليتم يدل على أن عنده علما بما جرى لصاحبيه، وغالبا أن مثل هذه القصة تكون مشهورة بين الناس. قوله فقد رضي الله عنه يعني لأنك شكرت نعمة الله بالقلب واللسان والجوارح. قوله وسخط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وأنكرا أن يكون الله من عليهما بالشفاء والمال.
نعم، بهذا القدر نكتفي أيها الإخوة. في اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل المباحث مع يعني طلب، وهو المسألة الرابعة، قول المصنف ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. أتمنى من الإخوة أن يتأملوا هذه القصة ويذكروا ما يظهر لهم من فوائد ومن مسائل وأحكام. الشيخ ذكر رحمه الله تعالى 21 فائدة، انظروا هل هناك فوائد أخرى أم لا.
نلتقي إن شاء الله والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.